السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، رحماء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا والأمة شر الفتانين والتكفيريين والحسدة والمتعالمين، وأن يجعل في كلامنا الخير والبركة والنفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل يا معاشر الفضلاء درسنا في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام الألباني رحمه الله على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل، ولازلنا نقرأ في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله عز وجل في باب الترهيب من عدم حضور الجماعة إلا لعذر. وقد تقدم شرح بعض أحاديث الباب، ونكمل في هذا المجلس شرح بقيتها، فيتفضل الإبن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي الشعثاء المحاربي قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره وتقدم.
نعم، هذا الأثر عن أبي هريرة وفيه دلالة على الحديث. جاء عن أبي الشعثاء أنه قال: كنا قعودا في المسجد. جاء في رواية أبي داود والترمذي أن ذلك كان لصلاة العصر، أي أنهم كانوا قعودا في المسجد قبل أذان العصر ينتظرون صلاة العصر، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره، أي ينظر ما يكون منه، هل ينتقل من مكان إلى مكان أم ماذا سيفعل، حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. جاء تفسير هذه المعصية في رواية الإمام أحمد، وفيها: ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وفي الرواية ضعف، لكن قول أبي هريرة رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن خروج الرجل من المسجد بعد الأذان معصية. وفي الحديث حرمة خروج الرجل من المسجد بعد الأذان، وهذا مقيد بقيود، فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. من أدركه الأذان يعني من الرجال وهو في المسجد ثم خرج من المسجد، أي قبل أن يصلي الصلاة التي أذن لها، لم يخرج لحاجة، هذا القيد الأول، فيفهم منه أنه إذا خرج لحاجة كان خرج ليتوضأ، أو مثلا لو أن الواحد منا بعد أن دخل المسجد وأذن وصلى السنة القبلية إن كان للصلاة سنة قبلية تذكر أنه ترك المفتاح في السيارة وترك السيارة مفتوحة، فإن هذا يشغل قلبه، فقام ليذهب إلى السيارة ليأخذ المفتاح ويرجع إلى الصلاة، هذا خرج من المسجد بعد الأذان لكنه خرج لحاجة، خرج لحاجة، فهذا لا يدخل في النهي. وهو لا يريد الرجعة، هذا القيد الثاني، وهو ملاحظ في الأول أنه لا يريد الرجعة إلى المسجد، وإنما خرج تاركا الصلاة التي أذن لها، فهذا فعل فعل المنافقين، وهذا يدل على حرمة هذا الفعل. قال العلماء: وكذلك إذا كان يريد الخروج إلى مسجد أفضل، وأمن التهمة، يعني مثلا طالب علم يدرس في مسجد من مساجد المدينة عند شيخ، الشيخ في ذاك اليوم أطال حتى أذن المؤذن ثم انتهى الدرس، فالطالب يريد أن يصلي في المسجد النبوي إما لفضله وإما لأن عنده درسا بعد الصلاة، فخرج من المسجد ليصلي الصلاة التي أذن لها في مسجد أفضل، وأمن التهمة، أمن أن يتهم بأنه يخرج من الصلاة بعد الأذان، يخرج من المسجد بعد الأذان ولا يصلي، فإنه يجوز له ذلك ولا حرج في ذلك. وقد تقدم معنا باب مستقل في هذه المسألة في الخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر، وشرحنا هناك الأحاديث وبينا ما فيها، لكن المصنف رحمه الله أورد الحديث هنا للترهيب من عدم حضور الرجل صلاة الجماعة من غير عذر. ما وجه هذا؟ هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، لأنه لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة على الرجل لما كان في خروجه بعد الأذان قبل أن يصلي معصية، لأنه مخير، إن شاء صلى مع الجماعة وإن شاء صلى وحده. فلما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، علمنا أن الرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وهذا وجه إيراد الحديث في هذا الباب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
نعم، هذا الحديث صححه الإمام الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له حكم الرفع، لأنه ذكر وعيدا لا يكون إلا بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل أيضا على أن المستقر عند الصحابة أن من سمع الأذان يجب عليه أن يجيب، من سمع الأذان من الرجال يجب عليه أن يجيب. قال: من سمع حي على الفلاح فنودي للفلاح التي هي الصلاة فلم يجب، أي فلم يسعى للمسجد ليصلي فيه فرضه، فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه ضال عاص، أي أنه ضال عاص. لا يعني هذا أن صلاة الرجل الجماعة الفرض في الجماعة سنة، إن شاء ترك وإن شاء فعلها، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا يريد هذا، والسلف لا يريدون هذا، وإنما يريدون أنه عاص ضال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا يدل على وجوب حضور الرجل صلاة الجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. رواه ابن ماجة من رواية الزبرقان بن عمرو والضميري عن أسامة ولم يسمع منه.
عمرو الضمري.
وعن عمرو الضمري عن أسامة ولم يسمع منه.
نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، صحيح لغيره، فهو حديث ثابت، وقد تقدم مثله مرارا، لكن هذا الحديث فيه فائدة زائدة، وهي أن علة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أولئك الرجال الذين لا يشهدون الصلاة معه بيوتهم هي ترك الجماعة وليست علة أخرى، لأن بعض أهل العلم قال: ما هم بأن يحرقهم لأنهم تركوا الجماعة، وإنما لأنهم من المنافقين. وهذا فيه التصريح بأن العلة إنما هي لتركهم الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين رجال عن ترك الجماعة، فعلق الحكم بالترك، أو لأحرقن بيوتهم. فهذه فائدة ذكر هذه الرواية. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. رواه الحاكم من رواية أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي بردة، وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ رضي الله عنه: الصحيح وقفه.
نعم، وكذلك رواه الدينوري في المجالسة والبيهقي في الكبرى، وقال الألباني: حسن صحيح. وقلت لكم سابقا إن الألباني إذا قال حسن صحيح فهذا يعني أن الحديث حسن بهذا الطريق، صحيح بطرق أخرى، صحيح بطرق أخرى. وقد تقدم في أول الباب أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وقد شرحنا هذا. لكن في هذا الحديث زيادة: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. هذا فيه إشارة إلى العذر. فإذا كان الإنسان مشغولا بشغل يتضرر ضررا زائدا من تركه، ولم يكن ذلك على سبيل الديمومة كما قلنا كالخباز إذا عجن العجين ولو تركه لفسد وقد أقيمت الصلاة، أو الذي يعمل في الصب في الخرسانة وقد بدأ يصب الخرسانة في السقف ولو أوقفها حتى يصلي ثم يرجع فإنها لا تتماسك ويحصل خلل. فهذا مشغول شغلا لو تركه ليصلي الجماعة لترتب على ذلك ضرر زائد. صحيحا يعني لو كان مريضا مرضا تحصل معه مشقة زائدة فإنه معذور. فهذا فيه نوع تفسير لما تقدم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ما هو العذر؟ العذر مثل هذا الذي ذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في صلاة النافلة في البيوت.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من الأحاديث التي تبين موضع أداء الرجل صلاة الفرض وهو المسجد، شرع في الأحاديث التي تبين موضع أداء الرجل صلاة النفل. فهل صلاة النفل للرجل كصلاة الفرض يؤديها في المسجد أم أنه يؤديها في مكان آخر؟ اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل أن يصلي النافلة في المسجد، ويجوز له أن يصلي النافلة في بيته. ومن الصحابة من كان يصلي النافلة في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام في الأفضل. ما الأفضل للرجل، أن يصلي النافلة في المسجد أم أن يصلي النافلة في بيته؟ والنافلة على قسمين: القسم الأول نافلة تشرع لها الجماعة، نافلة تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح في رمضان، فإن الجماعة لها مشروعة، وهذه النافلة الأفضل للرجل أن يصليها في المسجد مع الجماعة، على الراجح من أقوال أهل العلم أن يصليها في المسجد مع الجماعة، على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان سيصليها فردا فالأفضل أن يصليها في البيت. يعني مثلا إنسان سيصلي التراويح في رمضان ويسألنا ما الأفضل، أن أصلي في البيت أو أصلي مع الإمام؟ نقول الأفضل أن تصلي مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. شخص قال: أنا لا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، عندي مثلا شغل، أنا عامل مطالب وقت الجماعة بعمل وسأصلي بعد، أصلي لوحدي، فهل أفضل أن أذهب إلى المسجد أو أصلي في بيتي؟ نقول الأفضل أن تصلي في بيتك لعموم النصوص، واستثنينا منها الجماعة للنصوص للدليل. هذا القسم الأول. والقسم الثاني النافلة التي لا تشرع لها الجماعة كالسنة القبلية والسنة البعدية وقيام الليل في غير رمضان، فهذه الأفضل للرجل أن يصليها في بيته، أكثر أجرا وأعظم إخلاصا وأبعد عن الرياء، ويتعلم منه الصغار الصلاة، فالأفضل أن يصليها في بيته، الأفضل أن يصليها في بيته، حتى المدني الأفضل له أن يصليها في بيته من أن يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأفضل له أن يصليها في بيته، فهي أعظم أجرا. وإن كانت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا أن صلاة المدني النفل في بيته أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أقرب الناس في زمنه إلى مسجده، كان يصلي النافلة في بيته، وما كان يخرج إلى المسجد وما هي إلا خطوة واحدة من بيته فإذا هو في المسجد. وسيأتينا من الأحاديث ما يدل على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم، من هنا تبعيضية، أي اجعلوا بعض صلاتكم، اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم، وهي النافلة، وهي النافلة. هذا ما عليه جماهير أهل العلم، ولا عبرة بقول القاضي عياض رحمه الله: هي بعض الفرائض. القاضي عياض رحمه الله قال قولا ترده النصوص، وأذكره من باب لعل أن أحدكم يقف عليه. قال: اجعلوا من صلاتكم، يعني الفريضة، في بيوتكم، قال: حتى يتعلم أهل البيوت الصلاة. وهذا القول ضعيف جدا جدا، ترده النصوص. والذي عليه الجمهور أن المقصود النافلة، لما تقدم معنا في كون الفريضة للرجل إنما هي في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما سيأتينا إن شاء الله. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة من فضيلة صلاة المرء في البيت. والحديث يدل على فضل الصلاة في البيوت، صلاة النافلة، ويدل على أن القبور لا يصلى فيها مطلقا، فالمقابر ليست موضعا للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته من زمن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عن اتخاذ القبور مساجد. فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا قبور الصالحين مساجد يصلون عندها. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة على القبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في الصحيحين أنه صلى مع أصحابه على ميت في قبره، صلى مع أصحابه على ميت في قبره، فدل ذلك على أن صلاة الجنازة على القبر مستثنى. قال العلماء: ويلحق بها من لم يصلي على الميت مع الجماعة وأدركه قبل أن يدفن، فإنه يجوز له أن يصلي عليه ولو مع جماعة. يعني يا إخوة، صارت الأمور ثلاثة: الأمر الأول أن يصلي الإنسان على الميت مع الجماعة كما فعلنا الآن بعد الصلاة، وهذا الأصل. الصورة الثانية أن يأتي الإنسان وقد حملت الجنازة وذهب بها ولا يدرك الصلاة مع الناس، لكن يدركهم قد وضعوا الجنازة وهم يجهزون القبر ويهيئون القبر، هنا قال العلماء يجوز له أن يصلي عليه في المقبرة ولو مع جماعة. لو كانوا مثلا ثلاثة أربعة خمسة لم يصلوا عليه يصلون عليه. لماذا؟ قالوا قياسا على الصلاة عليه في قبره، فإذا جاز أن يصلى عليه وهو في القبر حقيقة فيجوز أن يصلى عليه عند القبر. والصورة الثالثة أن يأتي وقد دفن، أن يأتي وقد دفن الميت، سواء بعد دفنه مباشرة أو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ما لم يغلب على الظن أنه بلي. وقال الإمام أحمد: أقصى ما بلغنا شهر، فيصلي عليه، وهذا مستثنى بالنص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر التي لا يصلى فيها. وقال بعض أهل العلم معنى الحديث: لا تكونوا كأصحاب القبور الذين لا يصلون ولا يذكرون الله. لا تكونوا في بيوتكم كأصحاب القبور الذين لا يصلون ولا يذكرون الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم وغيره.
نعم، هذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة، أي إذا أدى وفرغ الرجل من الصلاة المفروضة في مسجده، إذا أدى وفرغ الرجل من الصلاة المفروضة في مسجده. وفي هذا يا إخوة ما قررناه، أن محل الفريضة للرجل هو المسجد، هو المسجد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أي فليجعل لبيته حظا من صلاته. قال العلماء: هذا الحديث يدل على جواز صلاة النافلة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليجعل لبيته نصيبا حظا، فدل ذلك على أن له أن يصلي في المسجد. فإن الله جاعل في بيته من صلاته، قال العلماء: من هنا سببية، أي بسبب صلاته، بسبب صلاته خيرا. والتنوين للتعظيم، التنوين للتعظيم، أي جاع أن إن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا عظيما. وفي الحديث الحث على صلاة النافلة في البيت وأن فيها خيرا عظيما. ومن ذلك الخير السلامة من أن يكون البيت يشبه المقابر، السلامة من أن يكون البيت يشبه المقابر. ومن ذلك الخير أن تتنزل الرحمة في البيت، أن تتنزل الرحمة في البيت. ومن ذلك الخير أن تحضر الملائكة في البيت، فإن الملائكة تحضر حيث تكون الصلاة. ومن ذلك الخير أيضا تعليم أهل البيت الصلاة، فإن الأطفال الصغار إذا رأوا والدهم يصلي في البيت يحبون الصلاة ويقلدونه، وهذا أكثر من تقليدهم لأمهاتهم. ألا ترى الصبي الصغير والطفل الصغيرة جدا إذا رأتك أو رآك تصلي جاء بجوارك وسار يفعل كما تفعل، يركع ويسجد ويرفع يديه، يتعلق بالصلاة ويحب الصلاة، وهذا يحصل بصلاة النافلة. ومن الخير أيضا البعد عن الرياء، البعد عن الرياء. ومن الخير الثواب، فإن صلاة الرجل النافلة في بيته أعظم ثوابا، أعظم ثوابا. فالمشروع للرجل ألا يخلي بيته من صلاته، بل يكون من الأتقياء الأزكياء الذين يصلون الفرض في المسجد ويجعلون لبيوتهم نصيبا من النوافل، ويجعلون لبيوتهم نصيبا من النوافل. نعم.
قال رحمه الله: ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم.
بهذا اللفظ المقيد بالبيت وهو محل الشاهد إنما رواه مسلم، رواية البخاري ليس فيها البيت، رواية البخاري مطلقة. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. أما التقييد بالبيت وهو محل الشاهد فإنما رواه مسلم، ولذلك كان الأولى أن يقول المنذر رحمه الله رواه مسلم، لأن محل الشاهد إنما هو في مسلم. وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله في البيوت باللسان والجوارح. والبيت الذي لا يذكر الله فيه كالميت لا حياة فيه ولا يسبب نفعا ولا يدفع ضرا ولا يزداد أجرا. الميت لا ينفع ولا يضر، لا يسبب نفعا ولا يسبب ضرا، مرتهن في قبره. ولذلك من السخف أن يدعو الإنسان الميت في قبره يشرك بالله وهو في الحقيقة ضعف في العقل وفساد في الدين. فالبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الميت، لا يزداد الأجر فيه ولا يحل الخير فيه ولا يدفع عنه الضر، بل تدخله الشياطين بشرورها وتخرج منه الملائكة بخيراتها، وأهله لا يزدادون أجرا. والبيت الذي يذكر الله فيه كمثل الحي يسبب النفع ويدفع بإذن الله الضر ويزداد أجرا. الحي لو طلبت منه أن يعطيك شيئا أعطاك، ولو طلبت منه أن يعينك على دفع ما يضرك وهو قادر دفع، ويزداد أجرا. فالبيت الذي يذكر الله فيه حقيق بكل خير، تدخله الملائكة بخيراتها وتشرد منه الشياطين بشرورها، ويزداد أهله أجرا. والعاقل لا يريد لبيته إلا الخير. إذا أردت أن تندفع الشرور من بيتك وأن تجلب الخيرات إلى بيتك وأن يحل الصلاح في بيتك، فعليك أن تجعل بيتك محلا لذكر الله. اذكر الله بلسانك عند الدخول وسلم، واذكر الله في بيتك وصل في بيتك، فإن الصلاة من ذكر الله باللسان والجوارح. صل النافلة في بيتك، واقرأ القرآن في بيتك، اقرأ القرآن واقرأ سورة البقرة في بيتك، تطرد الشياطين. اليوم الناس كثير منهم يشكون القلق في البيوت ويشكون المشاكل والهموم في البيوت، والسبب في الغالب منهم أدخلوا ما تحبه الشياطين إلى بيوتهم، وأخلوا بيوتهم مما يحبه الرحمن، فعشعشت الشياطين في بيوتهم وهجرتها الملائكة. والله دين الله وإقامة ذكر الله نور للبيت وخير للبيت، تطرد به الشرور والهموم والغموم، ويتحل الطمأنينة والرحمة والسكينة في البيت بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، من الخير أن نجعل لأنفسنا ولأهلينا ولذرياتنا وردا من القرآن في البيت، نقرأ وردنا في البيت، وإن كنا نقرأ في المسجد وإن كنا نقرأ في السيارة، لكن لا نخلي بيوتنا، نجعل في بيتنا وردا، ونأمر الزوجة بأن تجعل لها وردا، ونأمر الذرية بأن يجعلوا لهم وردا من قراءة القرآن في البيت. نقوم نحن بذكر الله ونعلم أهلنا وذرياتنا أن يذكروا الله في البيوت، نصلي النوافل في البيوت، نأمر أولادنا الذكور أن يصلوا النوافل في البيوت، ونأمر نساءنا جميعا أن يصلين الفرض والنافلة في البيوت. والله والله لو فعلنا هذا لكانت بيوتنا جنة في الأرض. لا يعني هذا أنها ستخلو من المشاكل، ولكنها لن تكون مقلقة، ولن يكون فيها هذه الشرور التي يحكيها بعض الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، هذا الحديث الصحيح فيه أن عبد الله بن سعد رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأفضل، هل الأفضل أن يصلي في بيته أو يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ يعني ليس هناك كلفة في انتقالي من بيتي إلى المسجد، بابي يفتح على المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، أي في مسجدي، لا شك في هذا. يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في بيته أحب إليه من صلاته النافلة في مسجده، وبالتالي صلاتك أنت النافلة في بيتك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتك النافلة في مسجده، وبالتالي صلاتك النافلة في بيتك أحب إليك من صلاتك النافلة في المسجد، هكذا ينبغي. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه، أن يصلي النافلة في المسجد أن يصلي النافلة في البيت وأن يصلي المكتوبة في المسجد. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، والظاهر أنه يصلي ركعتين، يسلم منهما ثم يصلي ركعتين، وإن كان بعض العلماء قال يصلي أربعا، لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يسلم. قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج يصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، أي بعد الظهر السنة البعدية، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. لم تذكر العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه كان يصلي قبل العصر ولا بعد العصر، إلا عندما شغل عن النافلة البعدية السنة البعدية بعد الظهر مرة فأوقعها بعد العصر قضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه، أعني أن يصلي النافلة بعد العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يصلي قبل العصر شيئا ولا بعد العصر شيئا، ولذلك لم تذكر أمنا عائشة رضي الله عنها العصر. قالت: وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. المغرب قبله نافلة وليست سنة راتبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وإنما السنة الراتبة بعد المغرب، ولذلك قالت: وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان إذا طلع الفجر أي أذن الفجر صلى 2 ركعات ثم يخرج فيصلي بالناس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وبقريب منه رواه مسلم. فهذا الحديث الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على أن يصلي النوافل في بيته. ما الذي يستثنى من الأفضلية؟ نحن قلنا يا إخوة الجواز يجوز، لكن ما الذي يستثنى من الأفضلية؟ يستثنى من الأفضلية في حال انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. أو كان لفضل، يعني مثلا إنسان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العصر فيصلي العصر وينتظر الصلاة إلى المغرب، يصلي المغرب وينتظر الصلاة إلى العشاء ويصلي العشاء، هل نقول له الأفضل أن تخرج بعد المغرب إلى بيتك وتصلي السنة البعدية وترجع؟ نقول لا، هنا هذا الرجل في حقه الأفضل أن يصلي السنة البعدية بعد المغرب في مثالنا في المسجد من أجل هذه الفضيلة، من أجل هذه الفضيلة. إذن ثبت تفضيل الصلاة النافلة في البيت على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، من قوله وفعله، قول هذا الحديث الذي معنا وفعل هذا الذي ذكرناه عن أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال.
نسيت أن أقول إن هذا الحديث رواه مع من ذكرهم المنذري ابن أبي عاصم في الآحاد، والطبراني في مسند الشاميين، واللفظ لابن ماجه، واللفظ لابن ماجه، فهذا اللفظ عند ابن ماجه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي بإسناد جيد، وابن خزيمة في صحيحه.
قلت عند البخاري بلفظ قريب منه جدا، وعند مسلم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك تعجب العلماء من صنيع المنذر رحمه الله حيث لم يعزو الحديث إلى الصحيحين، فلفظ البخاري يكاد أن يطابق، الاختلاف يسير، ولفظ مسلم قريب من هذا، لكن المنذري كما قلت يروي من حفظه، هذا الكتاب أملاه من حفظه، فلعل هذا الذي حضره. والإنسان يعرف من نفسه أنه حتى أحيانا يقيد، ثم أثناء الدرس مع اشتغال الذهن ومحاولة إيصال الفائدة ينسى الإنسان، ويحضره شيء ويغيب عنه شيء، يعني الشيء بالشيء يذكر. أنا في شرح دليل الطالب القريب في كتاب العارية لما ذكر المصنف مسألة إن أركب على دابته منقطعا لله فتلفت تحته لا ضمان عليه، شرحت الجملة بصورة من الصورتين اللتين يذكرهما العلماء، ونسيت الصورة الثانية تماما، ما تذكرتها إلا وأنا أسمع الدرس كعادتي، أسمع الدرس خشية أن أكون سبقت مني كلمة أثناء الشرح مع الرغبة في البيان وكذا، أحيانا قد يعني تسبق كلمة عكس ما يريد الإنسان، يريد أن يقول يجوز فيقول لا يجوز أحيانا. فأنا عادتي أستمع للدروس في آخر الأسبوع أتأكد مما قلت، فلما سمعت الدرس رأيت أني ذكرت صورة وتركت صورة، والصورة الثانية التي يذكرها العلماء ولعلكم تعرفون وتقيدونها أنه لو أركب ابن سبيل منقطعا رجاء الثواب. يعني الصورة الأولى هي التي ذكرناها، لو أركب سائرا إلى الله أي يسير في أمر مشروع كمن يسير إلى المسجد إلى الحج إلى العمرة إلى الجهاد. والصورة الثانية هذه لو أركب ابن سبيل منقطعا رجاء الثواب من الله فتلفت تحته فإنه لا ضمان عليه، لأنه إنما أركبه لله ولم يخرج حفظها عن صاحبها إلى الراكب. فالشيء بالشيء يذكر. فلعل الحافظ المنذري عندما أملى هذا الحديث إنما حضرته رواية النسائي وغاب عنه رواية البخاري ومسلم. الشاهد أن هذا الحديث بألفاظ قريبة جدا موجود في الصحيحين. صلوا أيها الناس في بيوتكم، والخطاب للرجال، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة. وهذا ظاهر جدا في تفضيل صلاة المرء النافلة في بيته على صلاته النافلة في المسجد، وأن الفرض إنما موضع صلاته للرجال هو المسجد. نعم.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. رواه البيهقي وإسناده جيد إن شاء الله تعالى.
نعم، رواه البيهقي في شعب الإيمان وليس فيه أراه رفعه، وإنما في عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الرجل في بيته. قال الإمام الألباني رحمه الله: لا أدري هل هي في إسناد الحديث في نسخته من البيهقي، يعني في نسخة المنذري، أم هي زيادة من رأيه. يعني أراه رفعه هذه من كلام المنذري لأنها ليست في النسخ التي عندنا من شعب الإيمان للبيهقي، لكن الإمام الألباني رحمه الله نبه على قضية، وهي أن نسخ الكتب تختلف. قال: لا أدري هل هذه الزيادة موجودة في نسخة المنذري من شعب الإيمان أم أنها من رأيه، لأن هذا له حكم الرفع، الأمر محتمل. فضل صلاة الرجل في بيته يعني زيادة صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كزيادة الفريضة على التطوع. لا شك أن التطوع أفضل أن الفريضة أفضل من التطوع بكثير. العلماء جعلوا قاعدة قالوا: الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل. ففي هذا أن صلاة الرجل النافلة في بيته تفضل وتزيد على صلاته النافلة حيث يراها الناس، يعني في المسجد، كما تفضل صلاة الفريضة على النافلة. وهذا لا يقال بالرأي، وهذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. عدة أسئلة من بعض الإخوة يسألون، يقولون حفظكم الله، في بلداننا يوجد في المقابر مصليات خاصة لصلاة الجنازة، فهل يجوز أن يصلى فيها؟
لا ينبغي أن تجعل المصليات في داخل المقابر، لا لصلاة الجنازة ولا لغيرها، وإنما يصلى على الميت في المقبرة في حال لم يصلى عليه في خارج المقبرة، فلا ينبغي أن يجعل ذلك قصدا، لكن أن يجعل مصلى خارج المقبرة منفصلا عن المقبرة. وكيف ينفصل؟ هذه فائدة يا إخوة. كيف تنفصل المقبرة عن المسجد؟ تنفصل بأن يكون للمقبرة سور وأن يكون للمسجد سور، فلو كان لهما سور واحد فهذا ليس بانفصال. لو كان الذي يفصل بينهما جدار واحد هذا ليس بانفصال، وإنما يحصل الانفصال بأن يكون للمقبرة سور يخصها وأن يكون للمسجد سور يخصه، وقال بعض أهل العلم وأن يجعل بينهما سور، يعني جدار ثالث حتى يحصل الانفصال. ولا شك أن هذا أحوط إذا كان هناك مقبرة قريبة من المسجد أن يكون للمقبرة سور وأن يكون للمسجد سور، هذا فرض لا بد منه، وأن يجعل بينهما سور، يعني بين سور المقبرة وسور المسجد، هذا أفضل وأحوط وأكمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل،
فأقول يعني إذا جعل مصلى منفصلا عن المقبرة ويصلى فيه على الجنائز فالأمر واسع، لكن أن يجعل المصلى في داخل المقبرة فلا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل، إذا جلست في المسجد بعد الفجر إلى ما بعد الشروق، فأيهما أفضل، أن أصلي الضحى في المسجد أم في المنزل؟
من الأمور المشروعة والنوافل العظيمة أن يحبس العبد نفسه بعد صلاة الفجر في المسجد وأن يبقى في مصلاه، فإنه يفوز بأجور عظيمة كما سيأتينا إن شاء الله في الباب التالي في يوم الأربعاء القادم، يفوز بأجر الصلاة، فإنه يكون كأنه يصلي ويجرى عليه أجر الصلاة، ويفوز بدعاء الملائكة بثلاثة أدعية ما أعظمها، والله دعاء الملائكة مرة بواحد منها غنيمة، فكيف بالدعاء بها ثلاثة ومتكررة ما دام في مصلاه لم يحدث ولم يؤذي؟ اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، اللهم اغفر ذنبه واستره، يعني امح ذنبه عنه واستره واقبل عليه واثبه واقبل صلاته، هذا معنى اللهم اغفر له، اللهم ارحمه اقبل صلاته وادخله الجنة الى غير ذلك من الرحمة، اللهم تب عليه وفقه لتوبة واقبلها منه وثبته عليها، الملائكة تدعو له، ودعاء مستمر ما دام في مصلى لم يؤذي ولم يحدث، وسنشرح هذا إن شاء الله في الباب القادم، إلى أن تشرق الشمس وهو في هذا الخير في هذا النعيم، ثم يصلي ركعتين إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، فيفوز بأجر عمرة أو أجر عمرة وحج، قربة عظيمة وفضيلة عظيمة. ومما يسر القلب ما نراه في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد قباء، من كثرة الناس الذين يفعلون هذا، وهذا خير عظيم. لكن هذه الصلاة ما هي؟ صلاة ركعتين. بعض أهل العلم قال هي صلاة الإشراق أو صلاة الخروج من المسجد بعد الإشراق، فهي صلاة خاصة، هي صلاة الإشراق، وبعضهم يسميها صلاة الخروج من المسجد بعد الإشراق، فهي صلاة أخرى غير صلاة الضحى. وبناء على هذا القول تبقى صلاة الضحى في وقتها، وأفضل وقتها عندما تنمض الفصال، يعني عندما يشتد الحر قبل الزوال. وبعض أهل العلم بل قالوا بل هذه صلاة الضحى، وبناء عليه قالوا من صلى الفجر وحبس نفسه في المسجد إلى الإشراق وارتفاع الشمس قيد رمح، فالأفضل له أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها، ومن لم يفعل فالأفضل له أن يصلي الضحى قبل الزوال. وهذا قول وجيه قوي، والأمر محتمل أن تكون صلاة الضحى وأن تكون صلاة خاصة. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الأفضل للزائر، أن يصلي النوافل في الفندق أم في الحرم؟
أما المدني فكما سمعنا الأفضل له أن يصلي النوافل في بيته، وأما الآفاقي الزائر الذي يأتي لأيام، فالمعلوم أنه إذا كان مسافرا لا سنة راتبة له أصلا إلا الفجر، ويسن أن يصلي الليل، وله أن يتنفل كما يشاء. طيب أين يوقع هذه النافلة؟ كثير من أهل العلم يقولون هو كغيره، الأفضل أن يصليها في نزله حيث لا يراه أحد، يصليها لله، يذهب عنها الرياء، هذا الأفضل، وإنما يصلي الفرائض في المسجد، قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وللأحاديث الواردة. وذهب بعض أهل العلم وهو مذكور عن مالك أن الآفاقي يصلي النوافل في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة النكرة تشمل كل صلاة، فيدخل فيها صلاة النافلة، والآفاقي وجوده قليل، فيكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتبهوا يا أخوة، المقصود مقصود القائلين بهذا القول أن تكثر صلواته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المدني يستطيع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. لكن الآفاقية إنما يأتي 3 أيام، 4 أيام، 8 أيام، 10 أيام ثم يذهب. فقالوا الأفضل أن يكثر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قالوا الأفضل أن يصلي النافلة. حكيت لكم كلام أهل العلم، والذي يطمئن إليه قلبي هو الأول، أن النافلة للرجل الأفضل مطلقا أن تكون في النزل وأن لا تكون في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بزوار مكة المسجد الحرام، ما يتعلق بزائرين مكة؟
أما مكة فكل ما كان في دخول في 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 حدود الحرم فله الفضيلة. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 فيما سواه، والمسجد الحرام على التحقيق هو كل حدود الحرم. فمن صلى في الفندق فصلاته 100,000، لكن يجب على الرجل إذا لم يكن معذورا أن يصلي مع الجماعة الفرض. فلا شك أن الصلاة، صلاة النافلة في مكة الأفضل أن تكون في البيوت، لأنه سيجمع بين الأمرين، أن يصلي في بيته وأن ينال فضيلة المضاعفة ما دام أن بيته في داخل حدود الحرم، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة خلافية، لكن الراجح أن الفضيلة، فضيلة مضاعفة الصلاة في مكة تشمل كل حدود الحرم، وقد أقمنا الأدلة على هذا فيما مضى. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا صلى الرجل الراتبة القبلية في البيت قد يفوته الحضور المبكر إلى المسجد والصف الأول، فماذا يفعل؟
الأصل الجمع بين المصالح ما أمكن، فإن كان يستطيع أن يصلي القبلية فور الأذان وينطلق إلى المسجد ويحصل الصف الأول فهذا هو الأفضل والأكمل، وإن كان لا يستطيع، والكلام لغير الإمام، أما الإمام فمكانه معلوم، إن كان لا يستطيع ذلك بل إما أن يصلي السنة القبلية في بيته، وإما أن يصلي السنة القبلية في المسجد ويصلي في الصف الأول، فنقول الأفضل أن يصلي القبلية في المسجد والصف الأول، لأنه بهذا يحصل فضيلتين: فضيلة صلاة النافلة وفضيلة الصف الأول، ولو صلى في بيته لفاتته فضيلة صلاة الصلاة في الصف الأول على ما فيها من فضل. على أن نقرر قاعدة أن من كان يفعل شيئا ومنعه منه مانع يكتب له أجر ما كان يعمل. أخونا هذا يصلي النوافل في بيته، لكن الذي منعه من أن يصلي القبلية في بيته الحرص على الصف الأول، وهو لا يستطيع أن يحصل الصف الأول بدون ظلم للناس إلا بأن يصلي النافلة في المسجد، فترك الصلاة في بيته، صلاة النافلة في بيته للمانع الشرعي وهو الحرص على الفضيلة، فيرجى أن يكتب له أجر صلاة النافلة في بيته وهو يصليها في المسجد، وذاك فضل الله العظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.